وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء بطلون بطلون تورث من أبيه شجاعة بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطلايا إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم، عبس يات وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحكون متبسمون، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا في كفه اليسرى السقى يقله وبكفه اليمنى الحسام يخذم قسما قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يداف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. المعذرة شيعة ألفاه محجوب الجمال يا علي يا علي ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البصير كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا استرحمنا من تخصى صعد انفاس انفاس يا جمرة الكون التي ما قط تنداس تنداس ظهري تراه انكسر من فقد ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت مني العزايم وعزم يشيل للمخا ايام قال معروف خلي على الشاطئ أعالج طلعة الروح أنا ما أقدر أروح الخيام وأنظر زين بتلوح وأنظر دمع سكنة على الخدين ساجد
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد لذكرهم جميعا الصلوات. من أهم الشعائر الحسينية المباركة شعيرة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وقد نبه الشارع المقدس على أهمية هذه الشعيرة المباركة من خلال أسلوبين. الأسلوب الأول هو أسلوب المنبه الكيفي، والأسلوب الثاني هو أسلوب المنبه الكمي. ما هو الفرق بين هذين الأسلوبين؟ أسلوب المنبه الكيفي هو الأسلوب الذي يعتمد فيه الشارع المقدس على المضامين المثيرة، أو يعتمد فيه على تغليظ لغة الخطاب. عندما تصدر رواية من الشارع المقدس وتتضمن هذه الرواية مضمونا مثيرا، أو تستخدم لهجة غليظة، فإن هذا الأسلوب يعمد إليه الشارع من أجل التنبيه على أهمية ما أراد الحديث عنه. مثلا عندما ترجعون إلى الروايات التي تحدثت عن حرمة الربا، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: درهم ربا أشد من 70 زني بذات محرم على ظهر الكعبة. درهم واحد من الربا أشد من 70 زني بذات محرم على ظهر الكعبة. هنا الشارع المقدس ذكر مضمونا مثيرا، وتعمد تغليظ الخطاب من أجل التنبيه على أهمية حرمة الربا. إذن الأسلوب الأول الذي يعتمده الشارع لأجل التنبيه على حقيقة معينة أسلوب المنبه الكيفي. الأسلوب الثاني أسلوب المنبه الكمي، وذلك بأن تصدر من الشارع خطابات كثيرة جدا حول أمر معين. ليس من اللازم أن يكون الخطاب مشتملا على مضمون مثير، ليس من اللازم أن يكون الخطاب مشتملا على لهجة مشددة، بل الشارع يتحدث عن شيء معين بخطابات كثيرة جدا، لا يكتفي بخطاب ولا بخطابين ولا بعشرة ولا بعشرين، بل يعدد الخطابات من أجل التنبيه على أهمية ذلك الشيء. مثلا عندما نرجع إلى الروايات التي وردت عن الشارع المقدس في بيان حرمة القياس، السيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول: الروايات التي وردت عن الشارع المقدس في بيان حرمة القياس تصل إلى 500 رواية. 500 رواية صدرت عن الشارع كلها تدل على حرمة القياس. خب لماذا لم يبين ذلك الشارع بخطاب 5 10 50؟ لماذا 500 خطاب كلها تتحدث عن حرمة القياس؟ هذا أسلوب يستخدمه الشارع من أجل التنبيه على أهمية بعض الحقائق. إذن للشارع المقدس أسلوبان ينبه من خلالهما على أهمية بعض الأشياء: أسلوب المنبه الكيفي الذي يعتمد إثارة المضامين المثيرة، وأسلوب المنبه الكمي الذي يعتمد تعدد الخطابات وتكثير الخطابات. هذان الأسلوبان معا استخدمهما الشارع بالنسبة إلى شعيرة البكاء على الحسين عليه السلام. كلا الأسلوبين استخدمهما الشارع المقدس من أجل التنبيه على أهمية شعيرة البكاء. أسلوب المنبه الكمي، بعض المحققين عندما يتتبع الروايات التي تحدثت عن مسألة البكاء على الحسين عليه السلام يقول: إن الروايات التي تحدثت عن مسألة البكاء أكثر من 500 رواية كلها تتحدث عن أهمية البكاء على الحسين عليه السلام. النبي يتحدث، الزهراء تتحدث، الأمير يتحدث، الصادق، الباقر، كل الأئمة أولوا مسألة البكاء على الحسين عليه السلام عناية فائقة، فجاءت الخطابات متكثرة من قبلهم تتحدث عن مسألة البكاء على الحسين. هذا أسلوب المنبه الكمي. في المقابل أسلوب المنبه الكيفي أيضا استخدمه الشارع من أجل التنبيه على أهمية البكاء. مثلا عندما تأتي إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: لكل شيء ثواب إلا الدمعة، لكل شيء ثواب إلا الدمعة، هذه الرواية ذات مضمون مثير جدا جدا. الشارع المقدس عندما يقول الصلاة لها ثواب محدود، الصيام له ثواب محدود، الحج رغم ما يكتنفه من المشقة والمتاعب له ثواب محدود، كل العبادات والطاعات والقربات لها ثواب مضبوط محدود، ولكن من بين هذه القربات جميعا هنالك طاعة قربية ليس لها ثواب محدود، وهي الدمعة على سيد الشهداء الحسين. أي طاعة هذه الطاعة؟ أي قربة هذه القربة؟ أي عبادة هذه العبادة؟ إذن هذا مضمون مثير، أن كل شيء يحده ثواب إلا الدمع على الحسين لا يمكن إحصاء ثوابها ولا يمكن تصور ثوابها، وليست لثوابها محدودية، وهذه عبادة ليست دونها، ليست تقاس إليها جميع العبادات. هذا مضمون مثير. إذن الشارع المقدس من خلال المنبه الكمي ومن خلال المنبه الكيفي نبه على أهمية شعيرة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام صحيحة وكثيرة تتحدث عن مسألة البكاء على الحسين عليه السلام. إلى هنا النتيجة التي وصلنا إليها وحصلنا عليها هي أن شعيرة البكاء بحسب روايات الشارع من أهم الشعائر الحسينية المباركة، إلا أن هذه الروايات قد تعرضت إلى بعض التوجيهات التي تحرفها عن مفادها الظاهرة فيه، ولذلك تحتاج إلى الوقوف عند هذه التوجيهات من أجل معرفة تماميتها وعدم تماميتها. تفضلوا معي. هنالك عندنا ثلاث نظريات تناولت روايات البكاء على الحسين عليه السلام ووجهتها توجيها خلاف المألوف، لذلك هذه النظريات نقف عندها واحدة واحدة لنرى أن هذه النظريات نظريات مستقيمة يمكن الإصغاء لها أم لا. النظرية الأولى نظرية السيد هاشم معروف الحسني، والنظرية الثانية نظرية الشيخ البهبودي صاحب الحواشي على كتاب بحار الأنوار، والنظرية الثالثة نظرية العرفاء. نقف عند هذه النظريات واحدة بعد أخرى. النظرية الأولى نظرية السيد هاشم معروف الحسني في كتابه الموضوعات من الأخبار والآثار عندما يصل إلى روايات البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحكم على الروايات بأنها روايات مجعولة موضوعة، رغم أن الروايات قد وردت بأسانيد صحيحة ومعتبرة كصحيحة الفضيل بن يسار: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. بل في صحيحة بكر بن محمد عن الفضيل بن يسار: ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواية صحيحة معتبرة السند لا نقاش فيها، وأمثالها عشرات الروايات الصحيحة. السيد هاشم معروف الحسني يقول: هذه الروايات مكذوبة مجعولة. لماذا؟ يقول: توجد عندنا قرينة في هذه الروايات، هذه القرينة مؤشر على الجعل والوضع، وهي ماذا؟ وهي عدم التناسب بين العمل والجزاء. يقول: لما نجي نقرأ الروايات نرى عدم وجود تناسب بين العمل وبين الجزاء. الإنسان تدمع عينه دمعة واحدة على الحسين بمقدار جناح الذباب، يغفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، أو أنه يسكنه في الجنة غرفا يسكنها أحقابا كما في صحيحة محمد بن مسلم. فهل من المعقول أن دمعة واحدة على الحسين عليه السلام توجب هذا الجزاء الجزيل الذي لا ينال بطاعات كثيرة ومتعددة؟ هذا غير معقول. لذلك هو مؤشر على أن هذه الروايات مختلقة مكذوبة مجعولة التي تحدثت عن فضل البكاء على الحسين. هذه النظرية التي يطرحها السيد هاشم معروف لا يمكن قبولها، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا السيد قد خلط بين المعادلة البشرية في مسألة الجزاء على العمل والمعادلة الإلهية في مسألة الجزاء على العمل. نعم، المعادلة البشرية قائمة على ضرورة التناسب بين العمل والجزاء. أنت عندما تقدم لي عملا معينا فأنا أجزيك بما يتناسب مع عملك. الموظف عندما يقوم بعمله فإن الشركة التي هو فيها تكافئه بما يتناسب مع عمله. المعادلة البشرية هكذا قائمة على ضرورة التناسب بين العمل والجزاء، ولكن المعادلة الإلهية مختلفة تماما. في جانب المعصية نعم لا بد أن يكون هنالك تناسب بين العمل والجزاء، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كل معصية لها جزاء بمقدارها، ولكن في جانب الطاعة لا يوجد بالضرورة تناسب بين العمل والجزاء، وهذا ما صرح به القرآن الكريم: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لا، القرآن في العديد من آياته يشير إلى أن المعادلة الإلهية مختلفة اختلافا تاما عن المعادلة ماذا؟ البشرية. وكل من يفهم المبنى في مسألة الجزاء تكون القضية عنده جدا واضحة. هناك رأي في مسألة الجزاء على الأعمال يقول بأن الجزاء على الأعمال إنما هو من باب الاستحقاق، لكن هذا الرأي تقريبا هو رأي على خلاف المشهور عند علماء الطائفة. الرأي الذي عليه المعول عند أعلام الطائفة أن الجزاء والثواب إنما هو بمحض التفضل وليس من باب الاستحقاق. العبد مهما صنع مهما فعل فإنه لا يستحق على الله تعالى شيئا. صليت، زرت، حججت، صمت، زكيت، خمست، صنعت ما صنعت، أنت بكل ما صنعت تعادل أي نعمة من نعم الله تعالى الذي أوجدك بعد العدم وقد كنت نسيا منسيا، لا قيمة لك، لا شأن لك، لا وجود لك. وأنعم عليك بالنعم المتدفقة فجعلك عاقلا، جعلك عالما، جعلك تحمل مهارات وطاقات متعددة في قبال هذه النعم التي لا تحصى. أنت ماذا قدمت لله؟ صلاة، صيام، حج، خمس، زكاة، كل ذلك لا يعادل نعمة من نعم الله تعالى. إذن أنت مهما صنعت فأنت لم تستوفي حق نعمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحق لك أن تتفوه بكلمة أنا مستحق للثواب. أنت لا تستحق شيء، أنت مطالب بالعمل بمقتضى المربوبية وبمقتضى العبودية، مطالب بالطاعة والعمل، ومهما فعلت لم تستوفي حق الله سبحانه وتعالى. إذن فالإثابة على الأعمال ليست من باب الاستحقاق، نحن لا نستحق على الله شيئا، وإنما هي من باب التفضل المحض. هو سبحانه وتعالى يتفضل علينا ويثيبنا على أعمالنا. فإذا كانت المسألة مسألة تفضل فالله سبحانه وتعالى له أن يتفضل على العمل مهما كان صغيرا بأوسع جزاء. إذن هذه الإشكالية نابعة من فهم خاطئ للمبنى الذي تبتني عليه مسألة الجزاء على العمل ومسألة الثواب، وأنه من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. هذا أولا. ثانيا، هنالك بعض الأعمال قد تكون في نفسها صغيرة ولكنها بحسب الآثار المترتبة عليها وبحسب العناوين التي تتعنون بها تكون ماذا؟ كبيرة جدا. مثلا عندما تقرؤون الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من قال أشهد أن لا إله إلا الله كتب الله له الجنة. كلمة أشهد أن لا إله إلا الله كلمة يسير، إذا كان المدار على العمل فهذا العمل سهل يسير، كل إنسان يستطيع أن يقول هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة لا تقاس بما هي، وإنما تقاس بما يترتب عليها من آثار، بما يترتب عليها من عناوين. كلمة لا إله إلا الله تترتب عليها عناوين كبيرة جدا، ومن جملة هذه العناوين تكفير وجود المسلمين، وهذا عنوان كبير في حد نفسه. دعنا من هذه الرواية، الرواية الأخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد هي مجرد كلمات بسيطة ينطقها الإنسان، ولكن العناوين المترتبة عليها عناوين كبيرة. فإن الصلاة على محمد وآله عنوان الانتماء لأهل البيت، وعنوان شعار الولاية لأهل البيت، كما أن لعن أعداء أهل البيت وإن كان شيئا مختصرا خفيفا، ولكن العنوان الذي يترتب عليه وهو البراءة من أعداء أهل البيت عنوان كبير. مسألة اللعن شيء مختصر في اللسان، لكن العنوان الذي يترتب عليه وهو عنوان البراءة عنوان كبير. صلاة على محمد وآل محمد عنوان عمل مختصر صغير، لكن العنوان الذي يترتب عليه وهو إعلان ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عنوان كبير. وهكذا هي الدمعة على الحسين. صحيح الدمعة على الحسين بما هي عمل مختصر ولو كانت بمقدار جناح الذباب، لكن هذه الدمعة عنوان الانتماء للحسين عليه السلام، وصرخة مدوية في وجوه من يحاربون شعائر الحسين في كل زمان ومكان. هذه الدمعة التي هي بمقدار جناح ذبابة عنوانها الكبير أنها صرخة مدوية في وجوه من يحاربون شعائر الحسين، فالعنوان كبير جدا. والله سبحانه وتعالى عندما يكافئ على العمل ليس يلاحظ العمل بما هو، وإنما يلاحظ العمل بما يترتب عليه من الآثار والعناوين. فإذا كانت عناوين العمل وآثار العمل كبيرة كان الجزاء ماذا؟ كبيرا. أثقل ما يوضع في الميزان الصلاة على محمد وآله، لأن العنوان كبير فالجزاء ماذا؟ كبير بحجمه. إذن النظرية التي تشكك في صحة روايات البكاء على الحسين وتذهب إلى أنها روايات مجعولة موضوعة، هذه النظرية نظرية مرفوضة. النظرية الثانية ونقف عندها ونتعرض إلى نظرية العرفاء في الليلة المقبلة، نظرية الشيخ البهبودي في حواشيه على بحار الأنوار. شيخ البهبودي يذهب إلى أن روايات البكاء على الحسين عليه السلام إنما هي مقصورة على زمن المعصومين عليهم السلام، وليس لها إطلاق يعم كل الأزمنة ويشمل كل الأزمنة. يعني هذه رواية من ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه ناظرة إلى من كان موجودا في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الرضا، في زمن الإمام الباقر. وأما نحن فغير مشمولين لها. لماذا؟ يقول لوجود الفرق بين الزمانين. في زمان الأئمة عليهم السلام كانت الدمعة على الحسين جهادا قبال السلطات العباسية والأموية التي كانت تحارب اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فكان التصريح بالانتماء للحسين من خلال الدمعة، من خلال الصرخة، من خلال الشعائر الأخرى كان جهادا، ولذلك كانت تترتب عليه مثوبات كبيرة جدا. بينما الدمعة في زماننا ليست بهذا النحو وبهذه المثابة، فلا موجب لأن يترتب عليها من الثواب ما كان يترتب على الدمعة في زمان المعصومين عليهم السلام. وهذه النظرية أيضا نظرية مرفوضة وخاطئة. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فلأن روايات البكاء على الحسين عليهم السلام روايات مطلقة، وليس يصح تقييد الرواية المطلقة إلا بإقامة دليل، وما ذكره هذا الشيخ لا يتجاوز الوهم، فضلا أن يصل إلى مرتبة الظن، فضلا أن يصل إلى مرتبة الحجية، فليس يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الروايات. الإمام عليه السلام يقول من ذكرنا عنده، من ذكرنا عنده كما يشمل من كان في زمنه يشمل من كان ماذا في زماننا، رواية مطلقة. من ذكرنا عنده ففاضت عيناه بمثل جناح، ففاضت عيناه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه. هذه الرواية رواية مطلقة، تقييدها يحتاج إلى دليل، وما ذكره هذا الشيخ مجرد استحسان لا يصلح أن يكون دليلا، فتبقى الروايات على إطلاقها. هذا أولا. ثانيا، إن قسما من الروايات التي تحدثت عن مسألة البكاء روايات آبية عن التقييد. شلون يعني روايات آبية عن التقييد؟ هذا الإباء عن التقييد مصطلح يذكره علماء الأصول ويريدون به الرواية التي لا يمكن تقييد ماذا؟ إطلاقها، تأبى التقييد. بعض روايات البكاء على الحسين روايات تأبى التقييد. لماذا؟ لأنها نص في الإطلاق، وإذا كانت نصا في الإطلاق فلا يمكن احتمال الخلاف أبدا. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال يا فاطمة إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، وإن رجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي. جيلا بعد جيل وفي كل سنة، فإذا كان يوم القيامة فأنا آخذ بيد الرجال إلى الجنة وأنت تأخذين بيد النساء إلى الجنة، وكل عين باقية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة. هذه رواية أبا التقيت، نص من النبي صلى الله عليه وآله في الإطلاق الأزماني، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. فإذا كان يوم القيامة أخذت أنا بيد الرجال وأخذت أنت بيد النساء. إذن روايات البكاء على الحسين لها إطلاق أزماني، يأبى التقييد، لا يمكن تقييدها بزمان دون زمان. البكاء على الحسين الطاعة التي كان يتقرب بها الأنبياء إلى الله. انت شوف اقرأ تاريخ الأنبياء جميعا من آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو أشرف الكائنات وأعظم المخلوقات، كان يتقرب إلى الله بالبكاء على الحسين. آدم، إبراهيم، عيسى، نوح، كل الأنبياء كانوا يتقربون إلى الله بدمعة على الحسين وعلى أصحاب الحسين. دموعهم ما كانت فقط على الحسين، بل دموعهم على الحسين وعلى أحبة الحسين. العباس عندي مثل واحد من أولادي، هذه دمعة، هذه باكية. العباس عندي مثل واحد من أولادي، وتقطيع شفانة ترى قطة، بكت على العباس وذرفت دموعها على العباس، لأن هذا العباس كان قرة عين الزهراء، كان قرة عين الزهراء، كان أمل الزهراء في الدفاع عن ولدها وعن ابنتها. لذلك قطع كفه قطع قلب فاطمة. العباس عندي مثل واحد من أولادي، وتقطيع شفينا ترى قطع عفان، وباكر بيوم الطامة بمحضر الهاد، أول شكاية الخالق برفع الكف، بشكي كفوفا قبل ما أشكي ضلوع، برفع كفوفا قبل ما أشكي ضلوع، وبذكر مصابة وتجري بخدي دموع، واللي يهيج لوعتي ويزيد راعي، من أذكر مطروح واذكر وحدة أحسن. هذا الموقف آلم قلب الزهراء، أحزن قلب الزهراء. متى؟ عندما وقف الحسين على مصرع أبي الفضل العباس، عندما وقف الحسين على مصرع العباس يقل لا يا يا يا
أخويا استوحداني بعدك القام يا أخويا استخلف الله العمر واصبر. الحسين عند مصرع أبي الفضل العباس رآه مفضوخ الرأس قطيع الكفين، السهام قد تناثرت على جسده المبارك، لكن بعض هذه السهام أدمى قلب الحسين، آلم قلب الحسين. صحيح الحسين شاف أكو سهم مزق القربة وأسال ماءها، لكن أكو مزق مسهم آخر مزق قلب الحسين عندما نظر إلى جمال عيني أبي الفضل، عندما نظر إلى جمال عيني أبي الفضل ووجد السهم المثلث، ووجد السهم قد نال من عيني أبي الفضل، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. المعذرة شيعة موالين، الحسين بجانب أخيه العباس أخذ رأس أبي الفضل وضعه في حجره، العباس مغمى عليه من شدة ضربة العمود، فتح عينيه ولكن السهم كان قد حجب الرؤية عن أبي الفضل فلم يعرف من الذي بجانبه. قال أيها الفارس إن عزمت على قتلي فانتظر حتى يأتي ابن والدي. أتودع من يتودع مني؟ أتزوج منه ويتزوج مني؟ ماذا أجابه الحسين؟ أنا أخي عباس، أنا الذي كسرت ظهرك، أنا أخوك الحسين. بمجرد سمع العباس ذلك رمى برأسه على التراب، أخذه أبو عبد الله رماه العباس مرة أخرى، حمل الحسين ذلك الرأس الذي تناثر مخه على كتفه وضعه في حجره، رماه العباس على التراب. نادى أخي عباس قطعت رياط قلبي، كلما وضعت رأسك في حجري رميت به على التراب. قال أخي حسين الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من الذي يضع رأسك؟ أبا الفضل، أبا الفضل ترى رأس الحسين كما أمسك الحسين برأسك، هنالك من أمسك برأس أبي عبد الله. ولكن مولاي أنت عندما أمسك الحسين برأسك صار يمسح التراب والدماء عن وجهك، وأما من أمسك برأس أخيك فقد وضع السيف على شمالك يا خويا، شلت راسك من وسط حجري، مصابك يا خويا أعمى عيون كسر ظهر. عباس يا خويا شيل العلم عني، قال لي يا خويا شلون حط راسي بوسط حجرة؟ اسمحوا لي شيعة، وانت بعد ساعة الشمر يصعد هذا.
إلا يخو يشلان حاب راسي بوسط حيل. انت بعد قول وانت بعد ساعة الشمير يصعد على عباس. يا أخويا شيل العلم. عندي لك هالرواية وأسألك الدعاء يا أرباب الحوائج يا أصحاب الحاجات. تقول الرواية الحسين بجانب العباس ينظر إلى وجهه بينما هو ينظر إلى العباس، وإذا بالعباس قد سكن عينه وعرق جبينه وفاضت روحه الطاهرة. أمام المناد وعباسا صرخ الحسين وأخاه الله يساعد بو علي من يوم فاضت روح احنا عليه يودعه ويمسح دمو مجروح ورد للحريم بلاعته ويخفي عليهم نوح ويصيح قال عضيدي للخيم لا توديني. يلا يلا خلينا نروح وياه الى الخيمة ولن الحراير واقفة تطلب من الله يعود العباس الله يسلمه ويرجع الينا بجود. اقول ولن الحسين ينادي العباس قطعه. تقول الرواية أقبلت إليه زينب أبا عبد الله أين أخي أين كافري أين ابن والدي. أقول شيعة الحسين ما أجاب زينب ماذا صنع بأبي وأمي. أقبل إلى عمود الخيمة أزاله من مكانه وسقطت الخيمة على النساء فتصارخ لوا حسين ولن الحراير واقفة تطلب من الله يعود العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجود. يلا صوتك وياك ولما الحسين ينادي العباس قطع وأوصى علي وقال لي للخيم لا تودي. بعد بيت الدعاء خلاص جت له سكينة تنادي ودني إلى ما أشوفه. جت له سكينة تنادي يبكي مع سكينة دمعات مرحومة صرخات مرحومة لحظات استجابة الدعاء. جت له سكينة ترى قلبها مكسور قلبها مألوم. جت له سكينة تنادي والله ما قادر اكمل البيت. Thank you. جت له سكينة تنادي ودني له بشوف مستوي سكينة بمسح دموم جروحه أقول وماشد على جفوفه هذا قمرنا الأزهار